بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد، فإن علم الرؤيا هو موهبة من الله عز وجل، ولا فوق على تأويل الرؤى مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث أن الرؤيا من بعض الروايات هي جزء من 46 جزءا من النبوة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أتم الله له النبوة كاملة، ولله في ذلك من الحكمة، ولله في ذلك من القدرة، ولله في ذلك من العظمة، حيث أنه يوحي إلى كل واحد في منامه. والوحي على قسمين: القسم الأول وهو النبوة، وهذا يخص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والتسليم. والقسم الثاني يوحي به من يشاء من عباده، ولا يعتمد على الرؤى في حكم شرعي يخالف الوحي الثاني. فالوحي الثاني يبلغ 46 جزءا، وليس الموقف في ذكر بعض الروايات، والرؤيا تمثل جزءا من 46 جزءا من النبوة. والرؤيا يراها المؤمن والكافر، يراها الصالح وغير الصالح، يراها الصغير والكبير، يراها الذكر والأنثى. ولله في ذلك من الحكمة في هذه الرؤى، وهو علم مستقل وموهبة تظهر من الصغر، وقد تظهر في الكبر لكن بحدود. واهتم بذلك العلماء الأوائل، إلا أن طغيان علوم الفرس وما دخل على العقيدة من شبه وشكوك من المفسدين في العرض، اضطر العلماء إلى أن يتخصصوا في العقيدة وأن يتغافلوا ليس بالإهمال عن هذا العلم وهو علم الرؤيا. وقد اجتهد آنذاك بعض العلماء لجعل ضوابط تكون فيها الدلالة على معرفة التآويل، وهي اجتهادات لا يقرها الموهوبون ومفاهيم المجتهدين اجتهدوا في عصرهم وما يكون في عصرهم. والتعويل في الحقيقة يختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان ومن فصل إلى فصل ومن شخص إلى شخص والراؤون لا يدركون المعاني إلا بحكم التجربة فقط. وغالب المؤولين نقسمهم على ثلاثة أقسام أي نصنفهم على ثلاثة أصناف. الصنف الأول موهوبون لبيان رموز الرؤية والقسم الثاني يتعلمون ويجتهدون. وهؤلاء لابد أن تكون عندهم الحسنة والإدراك في معرفة القرآن الكريم والسنة النبوية ثم الأمثال ثم الفراسة. فإذا بلغوا إلى هذه الدرجة فإنهم يبلغون بالتأويل للرؤى من 5 إلى 10 في المحن وما زاد على ذلك فلا يستطيعون. ذلك ما شاء الله تبارك وتعالى أن الموهوبين ينقسمون إلى 2. القسم الأول أعطاهم الله إدراكا واسعا، والقسم الثاني إدراكا يسيرا. وصنف ثالث من الذين يؤولون الرؤى إن حكمنا عليهم لأنهم يحبون الظهور على حساب دينهم فهم يتشبهون بالكهنة وهذا خطر كبير وضرر عليهم في دينهم، لأنهم يقولون على الله بغير علم حيث يقولون سيقع لك كذا وكذا سيحصل لك كذا وكذا وهم يعلمون أنهم كاذبون، ولكنهم يظنون أنهم يحصلون على شهرة وعلى تمكين في النفوس وهم في الحقيقة قد أخطأوا على أنفسهم وضلوا وأضلوا. فهم بين الكهنة وبين علماء التأويل. القسم الآخر تلبس به نفس من الجانب فهم يؤولون وما هم بالمؤولين، ولكنهم يقولون على الله بغير علم بحسب تمكن الجان في أبدانه. وكلا الصنفين الذين يريدون الشهرة أو الذين تلبست بهم الجان كلامهم باطل وإن أصابوا، لكن إذا سئل سائل وهو لا يدرك في علم الرؤيا شيئا فحسنا أنه يتفاءل له بالخير فيقول هذا خير إن شاء الله، هذا سرور لك إن شاء الله، فعلق الكلام بالمشيئة ولا يجزم بذلك. وما هلك كثير من المعولين إلا لأنهم ارتكبوا خطيئة كبيرة في القول على الله بغير علم، والله يختص برحمته من يشاء من عباده. وإذا قدر أن مؤولا منحه الله هذا العلم فهو مأجور بالصبر والاحتساب، وما اجتهد فيه بعض علماء التأويل في عهود سابقة بعيد عن الصحة، فمن أقوالهم أنه لا بد أن ينام الرجل أن يكون مؤمنا تقيا صالحا ورعا متواضعا إلى غير ذلك، هذا كله غير صحيح. هذه كرامات إلهية، الرؤى للمؤمنين بشائر ولغير المؤمنين نذر. فغالب مفاهيم الناس يتخبطون في هذا العلم ويرون روايات، فمن قائل أنه حضر في مجلس العالم الفلاني في الرؤيا رجل قال إني رأيت أنني أؤجل، فقال له تحج، فجاءه رجل آخر فقال إنني رأيت أنني أؤجل، قال تسرق وتقطع يده. بل والعجب أنه استشهدوا بها بعض العلماء، هذا غير صحيح، والرواية غير صحيحة، والتأويل غير صحيح، بل لكل راء معنى، وخصصوا ذلك بالآيتين وأذن في الناس وفي يا أيتها العين. وهذا يأخذ به بعض طلبة العلم، القرآن ما نزل إلا للوعد والوعيد والتعليم والإرشاد إلى المصير، إما إلى الجنة وإما إلى النار، لما اكتسبه العبد في حياته الدينية واعتقاده، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولا بأس أن يستأنس بالقرآن والسنة في التأويل، لكن قد يضطر الإنسان إلى تغيير معاني القرآن وهذا خطره كبير. وقد طلب أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يؤول رؤيا عرضت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم أو رآها، فعدنا له. ولعظيم أدب الرسول صلى الله عليه وسلم وعظيم خلقه لم ينكر عليه رأسا، بل قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه مع غاية من اللطف بعد أن عجل أبو بكر رضي الله تعالى عنه بما توقعه، فقال له إن التأويل كذا وكذا. وعلم الرؤيا لا يتعلق بطالب علم، بل قد يكون جاهلا في العلوم الدينية، وهو رحمة من الله للمعول وللمعول له. وهذه رموز عجيبة وأسرار إلهية، قد يأتي الإنسان ويحدثك نصف ساعة وجوابه كلمة، وقد يأتي إنسان ورؤياه كلمتان أو ثلاث والتأويل في ذلك وقت طويل، وقد يرى الرائي وهو راكب الجملة، أو أنه يسير في الطريق على أقدامه ويأتيه سنة من النوم، يعني لحظة يرى فيها العجب يحدثك فيها ربع ساعة أو عشر دقائق. والراؤون على صنفين، الصنف الأول رؤاهم تتعلق بالعموميات للأمة، والصنف الثاني رؤاهم خاصة لأنفسهم. أما العموم فهو أن يرى رؤيا ولم تكن له خاصة، بل هي لعموم أهل بلاده. ومثال ذلك ما عرض علي على سبيل المثال، وإلا فالشيء كثير ما شاء الله تعالى. فعرض علي قبل حرب الخليج بسبعة أشهر، قال قائد منهم أنني رأيت زرافة على خريطة الكويت، وقال الآخر أنا رأيت كذا وكذا، وقال الآخر أنا رأيت كذا وكذا، تزيد عن أربع رؤى أو خمس. فأولت ذلك واستأذن السائلون أن تنشر في جريدة السياسة لما كانت تصدر في الرياض، فنشرت في جريدة السياسة وصورتها محفوظة، والقول بالتعويض أن الجيوش ستقتحم دولة الكويت وستكون القيادة للجيش السعودي وسيعود أهلها إليها لمشيئة الله تعالى، وسيكون صحوة إسلامية في الكويت، وسيتم ترتيب العراق، وسيكون صحوة إسلامية في العراق. وقد نشر ذلك بالنص. جئت بهذا المثال ذلك أن بعضا من الناس تكون رؤاه لصالح أمته أو أمم. ثم هناك رؤيا على سبيل المثال، تقدم إلي رجل من دولة كذا فقال رأيت البارحة القمر تحرك إلى جهة كذا، فقلت إن الدولة الفلانية سيتغير فيها الأمر، فقال ليست هي بلادي، فقلت هذا التأويل. وما مضى يومان إلا وقد تحقق لتلك البلاد ما تم التعويل فيه. أعيد القول للمعنى السابق. في بعض من الناس يتكرر عليه رؤى وهي لا تتغير، وهي لا تخرج بين حالتين، حالة منها رؤى، حالة منها تفكير، حديث نفس لما يسمى عند العامة بالهواجيس. بعض من الناس يؤول لنفسه بحكم التجربة، كمثل رجل مدين سيرى شيئا في الليل، فإذا أصبح شبهه دائنه، فإذا تكرر ذلك عرف أنه سيأتي الدائن من دائنه صباحا. ومثال آخر، والرؤيا عفوا تكون بحسب الدائنين، هناك دائن لا يرحم صاحبه، نزعت الرحمة من قلبه أو نزع العلم من قلبه لأنه لا بد أن يصبر على مدينه تقربا إلى الله عز وجل بصرف النظر عن المتلاعبين. فتختلف الرؤية من شخص إلى شخص. كذلك رجل مبتلى بالأسفار سيرى في ليله أنه يطير، فيتحقق له السفر في الغد أو بعد الغد أو بعد أيام، يتكرر عليه ذلك يكون حديثا للنفس أو واقعة. والطيران يختلف، التعويل فيه. على سبيل المثال جاءني مؤذن مسجد بما يسمى بمسجد الأمير فلان بأسواق الخضرة في عتيفة، كلمة عتيفة لا تغير عن ما جرت فيها الألف. قال رأيت البارحة كذا وكذا، وأنا أعرفك طالب علم من طلابي. قلت أنا أعرفك أنك تحمل إيمانا قويا، فهل أنت على عهدي؟ وقد تتلمذ قليلا على مجموعة من العلماء في الرياض. قالوا بشرك أن الأمر أن إيماني ولله الحمد فيه قوة. قلت له وماذا تتوقع لرؤيا؟ قال آلمني قلبي ولكني لا أعلم. وكان قد رأى ولديه، ولده وولد زوجته عفوا، فبدأت أطمئنه بالصبر والاحتساب قبل أن أخبره، فقال له ما أعطى وله ما أخذ. قلت لا أحسن الله عزاك بولديك بولدك ولد زوجتك. لما رأيته يحمل هذا الإيمان والصبر والاحتساب وبعد يومين وإذا به يأتي ويقول يقود أحد الاثنين السيارة على طريق المدينة وظن أنه يستطيع أن يسلق السيارة على اليمين الكبيرة فما كان منه إلا أن يلتقي بالمقابل ومات الإسلام. المؤول لا يجوز له أن يدخل الروعة على صاحبه، لكن لا بأس إذا كان الرجل يحمل إيمانا قويا فالرؤية هي ممثلة كصدمة صغيرة حتى يتحمل ما سيأتي من بعدها. وجوهر من جواهر الرؤى التي يمن الله بها على من يشاء فهي لأهل الإيمان ولو كان عندهم خطايا، هي لأهل الإيمان من قبيل تهيئة النفس حتى إذا جاءت الصدمة الكبرى يعني بموت من ظن أنه يموت وإذا بذلك قد خفف عليه. ويشبه ذلك ما حصل لابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. جاءه الخبر عن وفاة أخيه فاسترجع، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أناق راحلته وتوضأ وصلى ركعتين طويلتين، ثم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن الله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. ففي هذا ترغيب النفس للصبر على استقبال ما سيجري. وبهذا الحسنان نجد أن الرؤى مبشرات حتى ولو كان بعد ذلك فيها أخطاء، لكنها لأهل الإيمان ولو كان عندهم من الخطايا فهي مبشرات. وبالنسبة للكفار تكون الرؤى في حقهم مبشرات بالهدى، تكون الرؤى مبشرات بالهدى أو فيها أول عذاب لهم لكي ينتقم الله منهم كما حصل لفرعون وكما هو في قول النبي صلوات الله وسلامه عليه إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يثبته. ثم قرأ قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكان واحد من أعلام المملكة من كبار علمائهم وكان ذلك قبل 30 عاما، وكنا في الحرم الشريف يلتمس الأخبار عن صحته، وقام أحدنا ونحن كمجموعة ذهبنا للعمرة، فقال أحدهم إني رأيت كذا وكذا، فقلت أحسن الله عزانا وعزى المسلمين بمفتي الديار السعودية الشيخ محمد ابن إبراهيم قدس الله روحه في الجنة. فقال أحد الحاضرين الآن أنا جاءني الخبر بعد صلاة الظهر أنه وهو في الرياض لا يزال في صحة وعافية. فقلت إن الرؤيا قد كشفت وما جاء في المساء إلا وقد أتت الأخبار عنه رحمة الله عليه بوفاته. وشيخ هذه الأمة أيضا الشيخ عبد العزيز قدس الله روحه وعوض المسلمين بأمثاله بمنفعة المسلمين، جاءني سائل وقال رأيت كذا وكذا، فقلت يظهر من الرؤيا أنه بعد أشهر. ثم جاءني قبيل وفاته أحد الأحباب من أسرة آل يحيى وهو جار له في المنزل، قال رأيت كذا وكذا، فقلت إن صدقت الرؤيا فهو خلال 20 يوما سيشهده المسلمون ولكن لا تخبر أحدا، والتزم بهذا حتى توفاه الله رحمة الله على علمائنا وأمواتنا وأمواتكم وعلماء المسلمين أجمعين. الرؤى في الحقيقة مبشرات ولصلاح المسلمين، فإن الله يكشف لهم بالرؤى أمورا كثيرة كما كشف لأمير في المدينة كاد جثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتهك، فالقصة معرفة. فمن الله على أمير المدينة في أوليها في ذلك الزمن قبل قرون أن يجعل أسوارا قوية لحماية القبر تحت الأرض حتى لا يطمع طامع بالتسلل من تحت الأرض على قبره صلوات الله وسلامه عليه. وتأتي الرؤى أحيانا بالنذر، والرؤى ينبغي للمؤمن أن يعتمد عليها حكما، فلو قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لي إن حكم كذا وكذا هو كذا وكذا، لا يعتمد على الرؤيا أو على الرؤى في تغيير الأحكام الشرعية. وهي منة من الله على الرأي، فكم من مؤمن قوي الإيمان يرى، وكم من مؤمن ضعيف الإيمان لا يرى، وكم من مؤمن ضعيف الإيمان يرى، وكم من مؤمن قوي الإيمان لا يرى. ولا يدل الفسوق على أن رؤيا الفاسق باطلة، بل قد تكون مبشرة، مبشرة له لصلاح أو رجوع إلى الله أو توبة. ومثال ذلك يعني رجل قبيل أذان صلاة الظهر وقال إني رأيت كذا وكذا، فعظمتها في نفسه وقلت صلي معي ظهرا في هذا المسجد. فقال اعطني الجواب اسير في طريقي. قلت الان يؤذن او سيؤذن. فهي الرؤيا مهمه. صلى معنا وذكرت 3 دقائق بشيء من الوعيد من الله، ثم خلع المسجد من المصلين. وطلبت الرجل قلت هل ترى احدا في المسجد؟ قال لا. قلت الرؤيا تبشر بانك ستفوز عن خيانتك لرجل في زوجته. فقال بلهجته لا تظن يا شيخ فهذا بعيد. قلت هل امسكت بك وقلت لك هذا الكلام ام انني امسكت بك بعد ان ادليت بالرؤيا؟ قال لا تظن يا شيخ. قلت له ان الرؤيا قد كشفت وانك ستفوز. قال قاتلها الله فهي التي بلتني بنفسي. فقلت يجب عليك ان تغير منزلك وجهاز التليفون، واذا دعتك للسوء فعظها بما ترتب علي من الرجل بالحجاره ومن العذاب في النار يوم القيامه، الا ان شابت فامرها الى الله عز وجل. وعاند الرجل ومضى بشعره والله اعلم بما بقي عليه. فهذه الرؤى تكشف للإنسان أقرب ما يكون أنها تهيئ في النفس خوفا أو رجاء. خوفا إن كان من أصحاب المعاصي، أو رجاء إن كان من أهل التقوى. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنهن مبشرات، ولا يلزم الواحد أنه إذا رأى رؤيا أن يسافر أو أن يذهب لمعرفة المعنى، إلا إذا كان مؤول مرغوب وهو قريب منه وله مجلس معه فلا بأس. ومن أخبار بعض المجانين في التأويل أنهم يبشرون صاحبهم بالموت، ففي يوم من أيام العام الماضي وأنا داخل المنزل من السفر وإذا بمتصل في آخر الليل يتصل قال إن زوجتي قد رأت كذا وكذا وسألت شخصا لا أعرفه، فقال أبشرك بأن زوجتي سيموت وستتعوضين زوجا أفضل منه وأن موته قريب. هذا الصنف من الناس يعتبر من أهل المسجد المصابين بالمسجد، نسأل الله العافية. فيقول حبست نفسي في البيت انتظر الأجل، وزوجتي فرحة علي بهذا التأويل. قلت له هذا الرجل إما من الجهلة أو من الذين يؤذون المسلمين، فأنت كتوفى تحصل على كذا وكذا بعد الرؤية، وأظنك قد استحصلت عليه. قال نعم، والله إني حلفت نفسي شهرا بأخذ إجازة وإني أترقب الأجل، فحسبنا الله عليه. ليس هذا المؤول قد سمع دعاء هذا المسكين الذي روعه بهذا القول؟ كل الناس في الغالب يرون إلا النادر، وهو تقوية للمؤمن ونذر لأهل المعاصي. لكن رحمة الله أن غالب من يرى وهو يظن أنه لم يرى في نومه شيئا، أن غالبهم تمسح عن رؤوسهم الرؤى إذا استيقظوا من منامهم. وبحكم سمعه للمؤولين المعاصرين لم أعلم أن واحدا يؤول بصواب إلا ما شاء الله مما لم تأتنا أخباره. لكن روى لي إمام مسجد واسمه عبد العزيز بن مازن رحمة الله على الجميع على أموات المسلمين، يقول في عام السبع ذهبت إلى مدينة حائل وجلست فيها 6 أشهر أحفر الآبار طلبا لي. يقول في يوم من الأيام أساء رجل إلى صديقي الذي اشتهر بالتأويل وهو فلاح ولا يجيد إلا اليسير من القرآن قراءة. يقول فأرسل من ينوب عنه يعرض الرؤيا، فقال له الفلاح فيما يظهر لي أن الرؤيا هذه لغيرك لأنها لا تليق بك، ولكن قل لمن أرسلك يأتي إليك. فجاء إليه واعتذر أولا من إساءته، فقال يا أخي والله أنني سأعطيك التأويل كما أعطيه والدي، فلا تظن أن إساءتك تجعلني أخون الله في التأويل وأنا أعرف التأويل. قال قل رؤياك. وهذا في الحقيقة أعتبره أنا من الموهوبين، ولو كان يعيش لم يمت لكان عمره يبلغ 140 عاما الآن، لكنه قد توفي. فقال أنا رأيت نفسي في أرض ذرية وحفرت حفرة فأخرجت منها بأسلوبه ولهجته فقعة واحدة، ثم انكشفت عن حمار خرج منها حمار، ثم نهق الحمار ثم ضربني برجله. قال له مؤول ما تغضب علي؟ قال لا. قال اقسم بالله لأنك أتاك إلي فتظن، فأخشى أن تسيء إلي مرة ثانية، فأكثر له. قال أنت في خير وسيأتيك ما يطهرك، أما مالك الذي أنت تهرده هذا في وسط حياة الملك عبد العزيز قدس الله روحه ونور ضريحه فهو مجدد لمجدد الإسلام للمسلمين، لأن البلاد كانت في السلب والنهب والقتل وبعض البلاد في الوثنيات، والآن نحمد الله ونشكره بفضل الله ثم إما من الله عليه وعلى المتابعين له آنذاك. قال: يا أخي إن مالك الذي تهربه أبشرك أن رجال ابن سعود قد أخذوه، وأبشرك ثانية أنك ستسجن 20 يوما، وأبشرك ثالثة أنك ستجلد في صفات الرياض بين 20 و30 جلدة. قال له: هذا بسبب إساءة إليك أولت لي، كيف لو أنني أكثرت الإساءة فماذا ستقول لي؟ قال: أقسم لك بالله أن هذا هو التأويل، وأقسم لك بالله أنه لو اجتمع الخلق كلهم يؤولون لك وما وافق تأويلهم ما كتب عليك ولك في اللوح المحفوظ فلن يكون. يقول عبد العزيز بن نازي: يقول: مضيت يسيرا من الأيام ونزلت إلى مدينة الرياض، وقصة هذه قرابة وقوع الحادثة من 60 عاما وفيها. يقول: فصليت الجمعة ومعي يسير من الدراهم، أذهب إلى بلادي كغيري من العمال. يقول: بعد أن خرجت من المسجد الجامع، وليس لي العادة أنني أقسم نفسي مع الناس لأن يتفرجوا، يقول: فإذا بالرجل جاء به مقيدا ويقول صاحب التحقيق أو صاحب الشرطة: هذا فلان بن فلان هرب ماله وتم القبض عليه وجيء به وسجن كذا وأمر أن يجلد كذا وكذا والآن يجلد. سبحان أحكم الحاكمين الذي يهب لمن يشاء هذا العلم. لكن من العجب أن الموهوبين في هذا العلم أنهم يعاقبون، أو أنهم لا يقدرون على نفع أنفسهم، فالمعول وكيف عقابه؟ إذا أنه دخل بهذا العلم فهو يعاقب برؤى تزعجه. والعجب العجاب أنه يكون جاهلا في تعبير الرؤى لنفسه إلا بعد ساعات طويلة وهو يعالج ذلك ما لم يكن من خطأ. فهو علم يمن الله به على من يشاء من العباد، ومن أراد أن يقحم نفسه في هذا العلم فإنه قد خسر وقتا كثيرا وتعرض للخطر أن يقول على الله بغير علم. لكن التفاؤل بذلك حسن، كمثل أن يقول: هذا خير إن شاء الله، هذا سرور نرجوه من الله، إلى غير ذلك من التفاؤل الحسن. لكن الرأي ينتبع، لكن لا ننسى أن بعض الرؤى قد تحدث مرضا نفسيا ويتعدى الرأي حتى يجد من يرشده. لكن قد سئلت عما في هذه الكتب، والكتب على 3 أصناف. الصنف الأول الذي ثبتت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو قد أول، فلنعلم أن هذا في زمانه وباق إلى يوم القيامة مما أوله النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني أنهم يؤولون بحسب ما رواه قديما ثم يقولون أقوالا عديدة، وهذا غير سليم. والقسم الثالث من المؤلفين يجتهدون ويكتبون، وغالب المقاصد في ذلك هو الحصول على الدرهم والدينار والشهرة، وبئس ما كتبته أيديهم، وسيسألهم الله عما كتبوه في هذا الأمر. ذلك أن تأويل الرؤيا يختلف من قول إلى قول، ومن وقت إلى وقت، ومن شخص إلى شخص. ولنضرب على ذلك مثالا: لو جاءني ثلاثة قال أحدهم إني رأيت أنني أحمل خبزا، وقال الثاني إني رأيت أنني أحمل خبزا، وقال الثالث كما قال الاثنان السابقان. نقول الأول: من أي بلاد أنت؟ فقال: من بلد الصومال. نسأله: هل الخبز متوفر عندكم؟ وهم يعيشون على الخبز. أقول: إذا هل متوفر الخبز؟ يقول: من الذي يحصل عليه؟ من هو الذي يحصل لعظم غلائه وقلته؟ نقول في تأويل الرؤيا إنه سيأتيك ما يؤجر أهلك عليه، إنه سيأتيك ما يؤجر أهلك عليه. لكن التأويل الحقيقي، وهو لم يختلف عن ما قلته أولا، هو الموت الذي من ورائه أنه سيقتل صباحا أو بعد أيام، هذا تأويل الرؤيا. وناتي إلى الثاني فنقول: من أي بلد؟ فيقول: أنا من جدة أو من مكة أو من الطائف قليلا. نقول له: من هو غداؤك وعشاؤك؟ فيقول: وصف الغداء وصف العشاء من الفطائر من الخبز. نقول: لا سيأتيك أجر، لكن الحقيقة بمعنى أنه سيأتيه كدر لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة. ونأتي إلى الثالث، نقول: من أي بلد أنت؟ فيقول: أنا من بلاد نجد. ولا تحسبونها عنصرية، فالإسلام يحارب العنصرية. نقول له: ما هو غداؤك وعشاؤك؟ فيقول: من الرز أو من أنواع ثانية. نقول: هل تأكل الخبز في الغداء والعشاء؟ قال: لو جاء أحسن ناس الخبز يمكن وقد لا يمكن. نقول: سيأتيك كدر يسير تنساه بعد نصف ساعة. فأنتم أعرف بأغذيتكم. إذن يختلف الأمر، فالموهوب لا يقدر على أن يجري قواعدا في التأويل إلا النادر، ذلك أن الموهوب يقول إذا سئل عن رؤيا وأولها يقول هل سبق أنني أولتها لك؟ يقول نعم. فيقول الموهوب وماذا أولت لك؟ لأنه ينسى إلا في بعض النوادر التي فيها الاهتمام. حديثنا بمسألة من المسائل حتى يكون الرائي على اطمئنان، وهو أنه إذا رأى رؤيا صالحة فليسترشد، وليفرح ولا يخبر بها إلا من يثق به، ومن يثق به لا يؤول بل يكون خير إن شاء الله. وإن رأى رؤيا تزعج فليمسك على يساره ثلاث مرات ويغير جنبه إلى الجنب الآخر في نومه إلا إذا كان قد استيقظ من نومه نهائيا. ذلك أنه لو كان كل واحد يريد جوابا لرؤيا فمعناه أنه يحتاج كل مئة إلى واحد من المؤولين، فهو في الحقيقة الرؤى ابتلاء من الله. وقد سلفها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول رؤيا، وهي من الله جل وعلا. والصنف الثاني حديث نفس بما يسمى بالهواجس. والصنف الثالث حلم، وهو من الشيطان. فيكون المؤمن رأى أنه نام فقد تمكن منه الشيطان لغفلة المؤمن عن ذكر الله، ثم يتلاعب به عند نومه. وعلى أي حال فالرؤيا للمؤمن فيها خيرية وفيها بشارة. والشيء الثاني أنه ينبغي للمؤمن أن لا يهم نفسه بالرؤى، وأن يتقي الله في أحواله، وأن لا يعرض رؤيا على جاهل فيتفاءل له بالشر، وإلا فمهما قال المؤول وهو لا علم عنده فهو قد تعاون السائل مع هذا الذي يقول على الله بغير علم. ونختم حديثنا هذا بهذا الدعاء الصالح: فتوجهوا بقلوب حاضرة إلى الله عز وجل: اللهم إنا نحمدك ونشكرك ونثني عليك ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نتوب إليك من جميع الذنوب والخطايا. اللهم إنا نشكرك على ما نحن فيه من نعم لا تعد ولا تحصى. اللهم جازي أولياء أمورنا خير الجزاء والإحسان، وارزقهم البطانة الصالحة على ما يقدمونه لهذه الأمة من أمن واطمئنان، وما يقدمونه لحجاج بيتك الحرام. اللهم وفق المسلمين أجمعين وعلماءهم المخلصين وحكامهم الناصحين وأولياء أمورنا بالتوفيق والبطانة الصالحة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا سامع الصوت وسابق الخلق وخالق الأكوان وبديع السماوات والأرض ومن خلق السماوات والأراضين في ستة أيام عز من قائل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللهم غالبا على أمره عز من قائل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم يا من كان وكان عرشه على الناس وخلق حملة العرش الملائكة الكروبيين الذي ما بين شحمة أذن واحد وعتقه مسيرة 500 عام ومن جعل قوتهم وغذاءهم بالتسبيح ومن خلق كل شيء وملكه ومن بيده الامر والشان والسلطان ومن هو الاول وليس قبله شيء والاخر وليس بعده شيء ومن هو الظاهر وليس فوقه شيء ولا من هو الباطل وليس دونه شيء. اللهم يا من لا تدركه المدارك ولا تدركه الابصار ويا من لا يحتاج الى ولد وليس له من عبد فهو الواحد القهار والغني العظيم عن جميع خلقه الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ومن له الاسماء الحسنى والصفات العلى. اللهم انا نستغيث بك لاخواننا المسلمين في الشمشان والذين تسحق ديارهم وانفسهم وعزلت فيه من البلاء ما انت به يا الله عليم. ونستغيث بك لاخواننا المسلمين في داغستان ولاخواننا المسلمين في كشمير وفي فلسطين وفي سائر الاقطار. اللهم انصرهم وايدهم ومكنهم. اللهم وسدد سهامهم. اللهم رد اليهم العزة والكرامة الى من تاب منهم. اللهم ان الريس واشباههم قد تقلوا بقوتك فاللهم ارنا عجائب قدرتك فيهم وزلزل الارض من تحتهم ومن فوقهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم وعن خلفهم. اللهم انزع الثقه فيما بينهم وسلط بعضهم على بعض وفجر القوى في ديارهم واجعلها عذابا عليهم. فالمسلمون ضعفاء والمسلمون مساكين والمسلمون لا قدرة لهم الا ان يتوجهوا اليك بالدعاء. اللهم انا نبرا اليك من صنيع اعدائك واعدائهم بهم ونتوجه اليك بالغيث لهم فانت الواحد القادر على نصرهم كما حفظت بيتك الحرام من اضراعه والمشركين وكما حفظت موسى عليه السلام وقومه فسخرت لهم في البحر طريقا يبسا وكما اغرقت فرعون ومن كان معه وكما أنجيت إبراهيم عليه السلام من نار تتلظى وأنجيت يونس عليه السلام من بطن الحوت وأنجيت يوسف عليه السلام مما مطر به وأنجيت محمدا صلى الله عليه وسلم مما كيد له. اللهم نجهم وانصرهم وأيدهم. اللهم نجي المسلمين في كل مكان وزمان. اللهم أيدهم ومكنهم، اللهم إنك تعلم أن المال لا يحل مشاكلا من مشاكلهم إلا اليسير، وليس بأيدي إخوانهم المسلمين في ربوع العالم سوى الدعاء. فيا من هو الدائم، ويا من لا يحتاج إلى الزمن، والزمن مخلوق له فهو بحاجته إلى الله. اللهم يا من أراد شيئا، يا من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، يتوجه إليك أن تغيث إخواننا المسلمين المغمورين المهلكين على أيدي أعدائك وأعدائهم. فإن كان يا الله بذنوبهم فاغفر لنا ولهم، وإن كان بابتلاء لهم فاللهم ارفع البلاء عنهم. اللهم أدم النعمة لنا أجمعين، ومن نقصه بالدعاء حاضرين وغائبين. اللهم احفظ المسلمين من نكر الناكرين وكيد الكائدين، وبارك للمسلمين في علمائهم وفي حكامهم المخلصين وفي اولياء امورنا الساهلين لخدمة هذا الدين. اللهم شدد لهم بالرأي والقول والعمل، انت اللهم حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. اما تعويل رؤيا اخيكم فهذه مصلحه ماليه ومصلحه زواجيه، يعني سيكون الزواج في اله، وسيكون هناك شيء من المال، وسيكون له ولد يولد إما له أو لإبن الله أو لأخ الله. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.
أرجو كما لقصت لكم أن تدفعوا لك إخوانكم من هيئة الإغاثة على الأكوان. النقطة الأخرى من واجبنا الحقيقة تجاه الشيخ أننا نعذره إذا قدر. الشيخ أيها الأحبة والدته مريضة جدا جدا، وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعله في الليلة أنفسنا ولا يحضر. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يشفيها ويعافيها، وهو يقول والله لا أدري أألحق عليها أم لا. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يشفيها ويعافيها ويوصل إليها السالم إن شاء الله. ولكن الشيخ ترك هاتفه فبالإنسان يكون مع كباره الحار والشديد بإكمال الأسئلة، فممكن أن تسجلوا الهاتف الشخصي بهويه الشيخ. وقد قال حفظه الله أنا على أكمل استعداد أنني أسمع لكل واحد منكم يعني التفسير في خلال فترة محددة. أما الهاتف فهو 0-55-45-45-46-11 أريده مرة ثانية 0-55-45-46-11 والشيخ يستقبل المكالمات من الساعة الواحدة والنصف حتى الساعة الثانية والنصف من كل يوم وظهر كل يوم.